نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون انتشار ظاهرة لبس قلادة على شكل خارطة العراق في الموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بابرني على عمل مؤسسة عالمية معنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان. مستمعينا الكرام، تتعدد وسائل التعبير عن حب الوطن والانتماء إليه باختلاف المجتمعات، وقد شاعت في الآونة الأخيرة ظاهرة لبس قلادات ذهبية فيها خارطة للعراق تعبيرا عن اعتزاز العراقيين وتمسكهم بوطنهم من الشمال إلى الجنوب. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل رصد هذه الظاهرة وتحدث إلى عدد من المواطنين في سوق الذهب بالمدينة عن رمزية الخارطة الذهبية وما تعنيه لهم.
أشكال وطرائق عديدة عبر العراقيون من خلالها وعلى مر العصور عن حبهم لوطنهم العراق، حتى وإن كان عن طريق الرموز والإشارات. من ذلك تعليق خارطة العراق المصنوعة من الذهب والفضة على الصدور التي انتشرت مؤخرا في مدينة الموصل، وزاد الإقبال على شرائها من محلات بيعها في سوق الصياغ.
أنا أولا ما ألبس الذهب، فقد ما حبي للوطن حبي للعراق العظيم اشتريت خارطة وراح ألبسها للأبد في سبيل حتى أعبر عن حبي لهذا الوطن. أخاف السافر خارج العراق، فتبقى هاي ذكرى عندي مال بلدي، وإن شاء الله بلدنا يصير بخير وتعود الأمور زينة وتصفى الأمور.
أما المواطنة أم ريان فقد أشارت إلى رغبة العوائل بشراء هذا النوع من المصوغات، خاصة وأن أسعارها مناسبة.
تعمام مثل قبل، قبل كانوا يطلبون ذهب كثير وتكلف العائلة، والشاب إذا دي يتزوج لازم يعد يساعده، وذهب على قد حاله ويحد يشتغيه، وبالأخص من فاز الفريق العراقي هاي صارت فرحة إحنا العراقيين كلتنا.
الطفل أحمد ذو السنوات الأربع كان هو أيضا يضع خارطة بلده على صدره، إلا أنها فضية المعدن.
أنا أحب خارطة العراق العراق بلدي واعتز بيه.
صور وزخرفات تمثل حضارة وادي الرافدين أبدعتها أنامل صناع الصاغة وناقشتها على خارطة الوطن التي تباها الصغار والكبار بحملها على الصدور، خاصة بعد فوز العراق بكأس أمم آسيا. الصائغ أحمد سامي:
والله استصار عندنا يعني بالوقت الحاضر يعني طلب كثير على خارطة العراق هي وزنجيلة، أكثر شيء يعني قاموا يطلبوها منا يعني يأخذوها من عندنا يودوها اللي مثلاً بسوريا تشوفوا يعني من شباب وشابات وهذه أي، وأسعارها يعني ما تكون أذيك الغالي، تكون يعني مناسبة يعني هي والزنجيل ما تكلفتها 100-120 ألف هكذا. يعني الشاب يلبسه دائما يعني يعبر عن حبه للوطن وعن يعني شيء بداخله، خاصة يوم اللي فاز المنتخب الوطني صار يعني تشجيع أكثر.
أما الصائغ علي الشيخو فقد قال بأن المسافرين خارج العراق هم أكثر من يشتري خارطة.
والله سابقا كان ما يسوي على الخارطة بالخارطة العراق، بس هسه حال حاضر الناس كثر الطلب عليها، الشباب الكبار الصغار الكل يلبسوها يتباهون بالوطن العظيم ويتباهون بالعراق العظيم، وبالأخص يعني اللي يطلع خارج العراق دائما يلبسها ويتباهون بها، يعني بقى اللبس شيء فخر. هذا سابقا كان يطلبون القردون يطلبون قردانة يطلبون زنجير وحده، هسه على الأغلبية يطلبون خارطة العراق وخارطة الوطن يطلبوها.
إذاعة العراق الحر الموصل.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات، وننتقل بكم الآن إلى كربلاء، حيث أصبحت أساليب التربية الحديثة وإمكانية تطبيقها في المجتمع العراقي تتلقاها العائلات العراقية برحابة صدر، لكنها في الوقت نفسه تصطدم بتراث من العنف الأسري الذي يراه العديد من الآباء طريقة مثلى في تنشئة الأولاد بشكل صحيح يحفظ القيم والتقاليد. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تحدث إلى عدد من أرباب الأسر في المجتمع الكربلائي عن إمكانية استخدام تلك الأساليب الحديثة في التربية.
الكثير من الآباء يلجؤون إلى الضرب والتعنيف واستخدام العنف ضد أبنائهم، وهم يعتقدون أن هذه الطريقة صحيحة وأنها تجعل الأبناء يترددون قبل الإقدام على التصرفات الخاطئة. هذه آراء بعض الآباء بالتربية.
7 سنوات وبسطه، و7 علمه، و7 خاوي تماما. يعني هو لا عديته يعني على سالفة من يقول المثل الشعبي يفلت، لكن تقول شو ده ويا حين تخصبي وتخلي يعني هذا طفل قصيت ويا يعني يصير شغلته.
إن شاء الله أطفالنا نربيهم على الشرف وعلى الأمان وعلى تربية يكون صاحة تربية أطفالنا، جاء إحنا مثل ما ربونا هن على الشرف وعلى الكمال على ال...
ويا يعني مثلا قسوة وزيان على مود يتربى جيل قوي وذو ناضج.
على الرغم من أن أحدا لا يقر بقيامه بضرب أبنائه إلا ما ندر، إلا أن الإشارة إلى استخدام العنف واضحة في أحاديث الآباء عن تربية الأبناء، هذا فضلا عن أن شهادات الأبناء تشير بوضوح إلى ما يجري من عنف ضد الأبناء في الكثير من الأسر كما يشير مصطفى شوقي.
أكيد يعني الأب ما يجوز أنه ابن يعني طفل أو أريد يسوي فالشيء رأسا يجي منعه يقول لا تسوي هذا الشيء، منعه بس بغير أسلوب. أكو الأساليب لازم بها اختلاف، يعني يجي يقول مثلا لا تسوي هذا الشيء، أو يقول له يفهمه بغير أسلوب ابنه راح يرتاح، بس إذا رأسا يقول له لا تسوي هذا الشيء ابنه بالمستقبل راح لا تسوي هذا لا تسوي هذا، راح يصير فيه عقدة، راح حتى يقوم ما يخاف يحكي، يخاف يسولف، يخاف.
الاقتراب من الأبناء ومنحهم الثقة بالنفس إلى الحد الذي يشجعهم على الاعتراف بالخطأ ويقلل الفواصل بينهم وبين آبائهم فيشاورونهم بشؤونهم الخاصة كما لو كانوا أصدقائهم، أمر يعتقد أركان حسن أنه سلوك ناضج وصحيح ويفترض أن يسود في أوساط الأسر العراقية.
هذه تعتمد على ثقافة الأب بالدرجة الأولى طبعا، بعدين أنت من شوف ثقافة أبوك هيتي، أبوك مثلا شوفه سموه أبوك صديق، يعني أكيد أنت راح يعني تمشي بشكل جدا صحيح مو بس صحيح.
السمات اللي تتمناها بالأب لو كنت أنت الآن أصغر من هذا العمر؟
والله أتمناها قبل كل شيء يعني الصداقة، يعني يكون صديق لي مو أبوي، ثاني شيء يكون ما يستبد برأيي بس رأيي الخاص هو، أي يطي وياخذ مع أبنائه وهذه أي حتى يوصلون في الرأي يقنع الجميع.
أسلوب التحاور بعيدا عن الانفعال وسيادة المنطق بدل لغة التهديد والتعنيف واللجوء إلى العقوبات المعنوية كحرمان الأبناء من بعض الحاجات، يؤكد علماء التربية أنه أفضل الأساليب التربوية، وهو يحمل الأبناء على الإفادة باستمرار من تجربة الآباء في الحياة كما يشير مصطفى شوقي.
أول شيء إذا أبني خطأ طبعا أنا راح أعلمه أنه هاي خطأ وهاي صح، بس ما أعلمه بطريق يعني بطريق أنه هاي خطأ، لا بأسلوب حلو، إذا خطأ بحيث إذا خطأ خليه يجي يقول لي أنا خطأت حتى أعلمه، مو يجيني يقول لي أنا خطأت أضربه أو أضربه أو 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 أذيه أو ما أعرف شو أسوي له أو أشويه بإيده أو حتى يعني إذا شويته وضربته مرت الأخذ خطأ يمكن ما راح يجي يقول لي.
بالطبع لا يمكن اختزال الأساليب التربوية وتبسيطها بشكل يقترب كثيرا من التنظير ولا يتسم بالواقعية، ولكن على أي حال يعتبر الصبر والحكمة والتروي من أهم ما يحتاجه الآباء في التعامل مع مشاكل الأبناء. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
تبين بالكذب حبكم
تبين
أمري ما يهمكم
تبين
بالكذب حبكم تبين أمري ما يهمكم تبين بالكذب حبكم تبين أمري ما يهمكم تبين ما تحبوني بعد طيبين كرتوني
رغم الهجر هم نسأل عليك عليكم هانت العيشة عليك ورغم الهجر هم نسأل عليك هجركم ضاعت سنيني وبعدكم من يواسيني
هجركم ضاعت سنيني وبعدكم من يواسيني
وعد بالوفا ما إلكم تبين وعد بالوفا ما رفصت روحي لاجلكم نسيت وحبنا عجبني أمركم لاجلكم رفصت روحي لاجلكم نسيت وحبنا عجبني أمركم شجاكم يا أعز ناسي تركتوا العبرة
مستمعينا الأعزاء نبقى الآن مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق التي يسلط فيها الضوء على عمل مؤسسة عالمية معنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم سمعين الكرام وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق والتي نسلط فيها الضوء على عمل المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. يشكل المدافعون عن حقوق الإنسان القوة الوحيدة التي تقف إلى جانب الأفراد العاديين في مواجهة الحكومات المتسلطة، وبالتالي يمكن اعتبار هؤلاء حجر الأساس في بناء مؤسسات ديمقراطية من شأنها أن تضع حدا للظلم وأن تعزز احترام حقوق الإنسان وتحميها. وبالرغم من أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان، لكن العمل على فرض احترام تلك الحقوق والدفاع عن أولئك الذين هضمت حقوقهم قد يعرض المدافعين عن تلك الحقوق للخطر. ولغرض حماية والدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان تم تأسيس مؤسسة الخط الأمامي عام 2001 في مدينة دبلن، والتي تهدف إلى تغطية بعض احتياجات المدافعين عن حقوق الإنسان من توفير الحماية وإمكانيات التواصل ببعضهم البعض والتدريب والحصول على المعلومات المتعلقة بهيئات الأمم المتحدة وبالهيئات الإقليمية كذلك. مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على عمل الخط الأمامي يستضيف البرنامج السيد خالد إبراهيم مستشار شؤون الشرق الأوسط والناطق الرسمي باسم الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في دبلن، والذي تحدث عن أبرز المشاكل التي تواجه المدافعين في أداء عملهم، حيث تعرضهم للمضايقات والاعتقال والتشهير والوقف عن العمل وتقييد الحركة، وقد يصل في بعض الدول إلى حد القتل والاختفاء. خالد إبراهيم أشار إلى مجموعة من البرامج التي تديرها المؤسسة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير الحماية الضرورية لهم. كذلك أكد على وجود انتهاكات عديدة تحدث ومشاكل كثيرة تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، الذي يمر على حد قوله في مرحلة انتقالية من ديكتاتورية مستبدة إلى ديمقراطية تدافع وتصون حقوق الإنسان من خلال العدد الهائل من المنظمات المدافعة لتلك الحقوق.
المؤسسة مؤسسة الخط الأمامي أو باللغة الإنجليزية Frontline تهتم بمدافعي حقوق الإنسان، وهي بهذا تختلف عن غيرها من المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية. منظمة العفو الدولية تهتم بانتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في بلدان العالم المختلفة، في حين أن منظمة أو مؤسسة الخط الأمامي تهتم بالمدافعين أنفسهم، فهي تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي وتدافع عنهم.
هل المؤسسة فروع في كافة البلدان العالم؟
المؤسسة لديها فرع في لندن وفرع آخر في بروكسل، ولأنها كما أخبرتكم تأسست حديثا فليس لديها فروع في أي مكان آخر، ولكن في النية أقامت فرع في الشرق الأوسط إن أتيحت الموارد المطلوبة.
كيف يمكن لهذه المؤسسة الدفاع عن مدافع حقوق الإنسان في المناطق الخطرة مثل العراق وليس لديكم مكتب هناك؟
الاتصالات الحديثة تتيح لنا معرفة ما يدور في العالم، أننا في الحدث دائما، لدينا عدد كبير من الموظفين الذين يستعدون للذهاب إلى أي بلد من بلدان العالم للقاء المدافعين عن حقوق الإنسان. نظمنا عدد كبير من الدورات التدريبية. لا، الحقيقة المكتب هو خطوة متقدمة، ولكن هنالك بدائل كثيرة: الاتصالات الهاتفية، الاتصالات عبر البريد الإلكتروني، وكذلك فإن الصحافة والإذاعة والتلفزيون تنقل لنا الحدث في لحظة حدوثه، ونحن نتفاعل مع الأحداث، لا سيما تلك التي تتعلق بمدافعي حقوق الإنسان ومنظماتهم ومؤسساتهم في مختلف البلدان.
أستاذ خالد، مستشار الشؤون الشرق الأوسط في المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان، بصورة عامة قبل الدخول إلى موضوع العراق، ما هي أبرز الانتهاكات والمشاكل التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان؟
إذا كنا نريد أن نتكلم فقط عن مدافعي حقوق الإنسان فلا بد لنا أن نقول أنهم يعانون من مشاكل جمة، أقلها أنهم لا يمتلكون ترخيصا للعمل من خلال منظماتهم، أنهم مقيدون في حركتهم، في مطالباتهم، وفي كثير من حقوقهم الشخصية والإنسانية. إنها أزمة حقيقية أن تقيد الإنسان، لأن الحرية هي أساس الإبداع، والقيمة الحقيقية للإنسان تتضح عندما يتمتع بحريته. وهذه مشاكل كثيرة نعانيها في عملنا مع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط. نراهم في أحيان كثيرة محبطين نتيجة الاضطهاد الذي يعانوه من السلطات، معظمها سلطات مستبدة.
نعم. أستاذ خالد، بعد تأسيس المؤسسة وأنتم واكبتم ما يحدث الآن في العراق منذ عام 2003 وحد الآن، هناك البعض أكد على وجود بعض الخطوات الديمقراطية في تعزيز حقوق الإنسان، في حين البعض الآخر قال أنه مع ظهور هذا الكم الهائل من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هناك أيضا زيادة في الانتهاكات التي تحدث. كيف تقيم عمل الهيئات والمنظمات العراقية المدافع عن حقوق الإنسان في العراق؟
كما تعلمون فالمشاكل كثيرة. هذه فترة انتقالية من ديكتاتورية أحرقت الأخضر واليابس في بلدنا العراق إلى مرحلة ديمقراطية المطلوب منها أن تؤمن حريات المواطن وحقوقه. المشاكل كثيرة، ولكن الشيء الجدير بالذكر أنه هناك كثير من المؤسسات التي تعمل بصدق وأحيانا بصمت. بالرغم من الأخطار التي تواجهها في عملها اليومي، لنا صلات كثيرة مع منظمات في مختلف أنحاء العراق، في الجنوب، في الوسط، وفي كردستان، ونظمنا عدة مؤتمرات دولية، وكان للعراق تمثيله الجيد. فإذا كنت تسني عن تقييمي، أعتقد الآمال معقودة والتفاؤل موجود، الصعوبات هي التي تولد النجاح.
يعني عملية دعمكم ومساعدتكم للمدافع عن حقوق الإنسان، يعني قبل أن نتحدث عن لنتحدث بعض الشيء عن هذا المدافع عن حقوق الإنسان، يعني هل من المفروض أن ينتمي إلى جمعية أو منظمة حتى يتلقى الدعم والمساعدة من مؤسستكم؟
لا يوجد شرط لأي مدافع أن ينتمي إلى مؤسسة أو منظمة حقوقية، لأن يجب أن نوضح شيئا، أن منظمتنا ومؤسستنا، مؤسسة خط الأمامي، ليست بمؤسسة سياسية، أنها مؤسسة مستقلة، وعدم وجود أي أيديولوجية سياسية لديها سوى عملها الحقوقي الخالص. وعلى هذا فإننا لا نتعامل مع أحزاب سياسية، إننا نتعامل مع مدافعين ومؤسسات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان.
تحدثتم عن أبرز المشاكل التي تواجه عمل المدافع عن حقوق الإنسان بصورة عامة، أكيد أن هذه المشاكل راح تكون نوعا ما أكثر في العراق. ذكرتم أن هناك الكثير من مدافع حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات والاعتقال والتشهير والوقف عن العمل وتقييد الحركة. أبرز المشاكل التي تواجه المدافع عن حقوق الإنسان في العراق؟
هناك مشاكل كثيرة، لنبدأ من المشاكل الرئيسية. مثلا وزارة حقوق الإنسان، لا أعتقد أننا نحبد وجود وزارة لحقوق الإنسان، لأن الوزارة التي تدافع عن حقوق الإنسان كيف سوف تكون عادلة ما بين الحكومة وما بين الشعب إن كانت هي جزء من الحكومة في حالة خروقات حكومية لحقوق الإنسان؟ أننا نفضل أن تكون هنالك هيئة استشارية لحقوق الإنسان مستقلة.
أستاذ خالد، أعتقد البرلمان أيضا أسس لجنة خاصة بحقوق الإنسان تتابع واقع حقوق الإنسان، منفصلة عن وزارة حقوق الإنسان.
أنا لا أقول هيئة برلمانية، أنا أقول هيئة مستقلة عن أي جهة، سواء كانت الحكومة أو البرلمان، هيئة حيادية مستقلة من ذوي الإلمام بمجال حقوق الإنسان، رجال قانون يتولون مهمة تقديم الدعم لمؤسسات المجتمع المدني والاستماع إلى شكاوى المواطنين إن وجدت حول المؤسسات الحكومية وغيرها. فهذه خطوة ضرورية.
نعم.
وبعد ذلك نأتي إلى مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني تحتاج إلى مزيد من الخطوات الديمقراطية. المفروض أن المؤسسات تتمتع بحس ديمقراطي انتخابي، بحيث يصبح الكفو هو الذي يستطيع أن يقوم بإدارة المؤسسة. هذه الديمقراطية مطلوبة في مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك التعاون فيما بينه المؤسسات والمنظمات، لأنها مسألة التعاون وليست مسألة تناحر، نحن في ميدان واحد والتعاون ضروري جدا.
يعني هل هناك نوع من التناحر أو التنافس في بين المدافعين في حقوق الإنسان في العراق؟
الذي أستطيع أن أقوله أن هنالك تشتت، هنالك منظمات في محافظة واحدة لا يعرف أحدهم الآخر، يعملون على شاكلتهم، يتصلون بالمنظمات الدولية بدون تنسيق فيما بينهم.
يعني إضافة أستاذ خالد، إذا نعم. إضافة إلى يمكن اعتبار أن هذا عدم التنظيم من أبرز المشاكل، لكن مشاكل أخرى قد تعيق عمل المدافع في الشارع، لنقول للوصول إلى مكان الانتهاك واللقاء مع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم.
هذه مشاكل أخرى أساسية، مسألة الإرهاب، فحياتهم في خطر نتيجة الإرهاب الذي يجب أن يكون المهمة الأساسية. فبوجود الإرهاب حياة المواطن وبضمنهم المدافعين في خطر. مشكلة أخرى إذا سمحت لي هو قلة الموارد المتوفرة. المنظمات كثيرة ولكن لا تمتلك موارد مادية ومعنوية تتيح لها العمل بحرية.
كيف ترى تجاوب الجهات الرسمية العراقية مع المدافع كشخص؟ هل الجهات الرسمية تتجاوب مع مطالبات المدافعين وتوفير الحماية لهم؟
في الحقيقة أن الديمقراطية لا نستطيع أن نفرضها، أنها عملية تعليمية، تتعلم الديمقراطية بالممارسة وبمرور الزمن، تستطيع أن تتعامل مع أمور جديدة. حقوق الإنسان لا تستطيع أن تزرعها في دقيقة في عقول جميع المسؤولين والمواطنين، أنها تحتاج فترة. التجاوب بطيء ولكنه جيد ويسير بطريقة جيدة. لدينا أخبار عن وجود تعاون ما بين منظمات حقوق الإنسان في مناطق كثيرة والمسؤولين، ولكن عندما نسمع أيضا نتألم عندما نسمع عن مشاكل، لأن المدافعين عن حقوق الإنسان بعضهم يحاولون أن يثيرون ملفات الفساد، لأن الفساد الإداري يؤدي إلى سرقة حقوق المواطن، وبعضهم الذين يحاولون إثارة هذه الملفات يعانون من مشاكل جمع مع المسؤولين.
نعم، أستاذ خالد مستشار شؤون الشرق الأوسط في المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي، عودة إلى عمل الخط الأمامي في العراق، هل هناك برنامج خاص أو عملية أو آلية تستخدم في حماية المدافعين ودعمهم؟
المسألة الأولى هو التواصل، هنالك تواصل ما بيننا وبين المدافعين في العراق، وبعد ذلك هنالك دورات تدريبية كما أخبرتكم، وللعراق نصيبه دائما وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق دائما المشاركة الفعالة في هذه الدورات التدريبية التي نقيمها بين الحين والآخر. المسألة في أحيان كثيرة عندما نشعر أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون خطر محدق، فنعمل على مساعدتهم للسفر إلى بلدان مجاورة أخرى،
نقلهم إلى أماكن أكثر
أمانة، إلى مكان أكثر،
يعني هو هذا ما يدخل في ضمن برنامج المنح الصغيرة الموجود في المؤسسة، صحيح؟
نعم، برنامج المنح الصغيرة يستخدم في أكثر الأحيان لشراء ما يقلل الأخطار لمكاتب المنظمات، أو ما يساعدها على إتمام عملها بشكل أكثر أمانا، وكذلك قد يستخدم هذا البرنامج لإعطاء مبلغ من المال لأحد المدافعين أو المدافعات للسفر إلى بلد مجاور أو للسفر داخل العراق للبقاء لفترة بعيدا عن الأخطار.
إن شاء الله تزول كل الأخطار أمام المدافعين عن حقوق الإنسان. السيد خالد إبراهيم الناطق الرسمي باسم جمعية حقوق الإنسان العراقية في إيرلندا، وأيضا المستشار في شؤون الشرق الأوسط في الخط الأمامي المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان في إيرلندا، شكرا جزيلا.
أستاذ ديارة، أود أن أشكركم وأتمنى لإذاعتكم الحرة كل نجاح إن شاء الله.
إذن أعزائي المستمعين، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي سلطنا فيه الضوء على عمل المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي في إيرلندا. ضيف البرنامج كان السيد خالد إبراهيم مستشار شؤون الشرق الأوسط. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر. لا وقت الشدة يراق، طمنوني بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر. مناخ.